والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قوله سبحانه: يؤمنون الإيمان تمكن الاعتقاد في القلب مأخوذ من الأمن، كأن المؤمن يعطي لما آمن به الأمن من الريب والشك، وهو آفة الاعتقاد. انتهينا في الأبحاث السابقة من قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. في هذا اليوم يتعرض لهذه الآية المباركة الشريفة: الذين يؤمنون بالغيب. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه هنا بنحو الإجمال يمر على معنى الإيمان إلى أن يأتي تفصيل معنى الإيمان في محله، وبنحو الاختصار يمكن أن يقال بأن هناك عقدين في وجود الإنسان: عقد يعقد به بين الموضوع والمحمول في القضية، ومن هنا واحدة من أسماء القضية هو العقد، لأنه يتحقق عقد بين الموضوع وبين المحمول. جنابك عندما تقول زيد قائم، هذه قضية فيها عقد بين ماذا وماذا؟ بين طرفين، بين القيام وبين زيد. هذا هو العقد الأول، وهو منشأ حصول العلم عند الإنسان. الإنسان من خلال هذه القضايا والعقود يحصل له العلم بأن الاثنين نصف الأربعة، وأن الأربعة زوج، وأن اجتماع النقيضين محال. هذه كلها علوم، وأن اثنين زائد اثنين يساوي أربعة، وهكذا باقي القضايا والعقود. ولكن هناك عقد آخر في وجود الإنسان، ولكن لا بين الموضوع وبين المحمول، بل بين نتيجة القضية وبين قلب الإنسان وبين وجود الإنسان. فأيضا يوجد عقد، ولكن أحد طرفي العقد محتوى القضية، والطرف الآخر هو قلب الإنسان، وجود الإنسان. فإذا حصل العقد بين محتوى القضية وبين قلب الإنسان، عندها يحصل الإيمان، وإلا قبل هذا العقد فإنه يوجد علم ولا يوجد إيمان. ومن هنا نجد بأن الإيمان الإنسان مكلف به، وهذا بخلاف العلم. اثنين زائد اثنين يساوي أربعة، الإنسان لا يكلف بالعلم. لماذا؟ لأن حصول العلم ضروري عند الإنسان، ليس مختارا. جنابك عندما ترى هذه الورقة، هذه الورقة تنطبع في ذهنك أو لا تنطبع؟ ها؟ تحصل صورة الورقة في ذهن الإنسان. خب، هذه اختيارية أو غير اختيارية؟ ها؟ غير اختيارية، لأنه أنت شئت أم أبيت إذا نظرت إلى هذه الورقة فإنها تنطبع في الذهن، أو بمجرد أنك سمعت اثنين زائد اثنين نتيجة وهي أربعة، حلها إظهاري لو اختياري منهما. من الواضح أن حول النتيجة بعد جمع اثنين مع اثنين حول النتيجة اضطراري. إذا كان اضطراري فلا معنى لأن يتعلق به تكليف، لأن التكليف إنما يتعلق بالأمور الاختيارية، وما يحصل اضطرارا للنفس فلا معنى لتعلق التكليف به. وهذا بخلاف الإيمان، فإنه جنابك تستطيع أن تعقد القلب عليه على ما علمت، وتستطيع ماذا؟ ألا تعقد القلب على ما علمت. ومن هنا يكون الإيمان أمرا اختياريا، وهذا بخلاف حصول العلم فإنه لا يكون إلا اضطراريا. فإذا كان العلم اضطراريا والإيمان اختياريا، عندها يتضح لنا تمكن أو إمكان تعلق التكليف بالإيمان وعدم تعلق التكليف بالعلم. وهذا ما يوضحه إن شاء الله تعالى مفصلا في قوله تحت ذيل قوله تعالى واستيقنتها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يقول هناك مع أن اليقين والعلم موجود، ولكن الجحود الذي لا يقع في قبال العلم بل يقع في قبال الإيمان، مع أنه يوجد علم ولكن لا يوجد إيمان. هذه مقدمة. إذن هنا يتضح لنا الفرق بين العلم وبين الإيمان. والآية المباركة وصفت أولئك المتقين بماذا؟ الذين مو يعلمون بالغيب بل يؤمنون بالغيب. ولكن هذا الإيمان أيضا له درجات. تارة أن الإنسان يؤمن بالشيء، ولكنه إيمانه بالشيء درجته 10%، وأخرى أنه يؤمن بالشيء ولكن الشيء له لوازم، هو يؤمن بالملزوم ولكن لا يؤمن، عنده علم باللوازم ولكن يؤمن باللوازم أو لا يؤمن، لا يؤمن باللوازم. ومن هنا تتعدد مراتب ماذا؟ مراتب الإيمان، أن الإنسان قد يؤمن بالشيء وقد يؤمن بالشيء ولوازمه، وقد يؤمن بالشيء ولوازمه والآثار العملية المترتبة عليه، وهكذا. ومن هنا فللإيمان درجات، لا أن الإيمان أمر متواطي له درجة واحدة. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه عند مثال قيم، هذا المثال يبينه في كتاب في رسالة الولاية، وهي من الرسائل القيمة في هذا الباب. هناك فد مثال عرفي لتوضيح هذا المطلب. يقول مثال ذلك أننا لو حضرنا عند ملك أو ملك من الملوك، ملك، رئيس، قائد، مسؤول إلى آخره، أساسا أولا من ذي تحضر، شايفين أنتو كثير من عندنا هماتنا أساسا من يقولوا له عندك أنت فلان يوم لقاء ويا فلان، وكأنه يستعد لذلك اليوم من فد أسبوع أسبوعين، من يريد يدخل هماتنا كاملا لابد يعدل وضعه وعباته إذا كان معمم إلى آخره حتى يدخل فيكون مرتب، ثم حاسب الكلمات يريد يحكيها هناك ليكون يزيد كلمة ينقص كلمة. يقول أننا لو حضرنا عند ملك من الملوك وجدنا من تغير حالنا وسراية ذلك إلى أعمالنا البدنية من حضور القلب والخشوع والخضوع ما لا نجده في الصلاة ألبتة، وقد حضرنا فيها عند رب الملوك. وشنو ليش شنو الفرق بينهما؟ احنا ما نعلم انه حضرنا عند رب الملوك، لو نعلم ها، ولكنه ايمان موجود لو موجود؟ فاذا العلم موجود ودرجة من الايمان همات ضعيفة موجودة، فهو الذي اوقفك الى الصلاة، ولكن تلك الدرجة العالية من الايمان موجودة او غير موجودة؟ غير موجودة. فلهذا تجد بأنه احنا نحضر عند الصلاة ولكنه لا حضور قلب ولا خشوع ولا 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 الى اي شيء اخر، وهذا بخلاف ما لو حضرنا عند انسان مثلنا ولكنه يختلف عنا بامر اعتباري لا اكثر. ولو اشرف على شخصنا ملك من الملوك، احنا دا نقوم بعمل، افترض موظف او افترض عامل في معمل، ومسؤول الان يعلم بانه واقف ده ينظر انه شلون يعمل، كيف يرتب العمل، ينظم العمل، يهتم بالعمل. يقول ولو اشرف على شخصنا ملك من الملوك وجدنا ما لا نجده في أنفسنا ونحن نعتقد أن الله سبحانه يرى ويسمع، بل مو فقط يرى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن يعلم منا كل شيء، ولكنه نهتم ببواطننا وسرائرنا وظواهرنا في قباله أو لا نهتم؟ إذن علم يوجد أو لا يوجد؟ نعم، في الفلسفة نقيم عشرات الأدلة على أن الله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم، ولكنه بحسب الأعمال وبحسب الإيمان القلبي وما يترتب على الإيمان القلبي. نرتب الأثر أو لا نرتب الأثر؟ لا نرتب الأثر. طبعا يستحيل أنه يوجد إيمان ولا يترتب عليه أثر. ها شوفوا، الآن جنابك عندك إيمان بأن السم قاتل، مو فقط عندك علم، عندك إيمان، فلهذا تشرب السم أو ما تشرب السم إلا أن تجبر عليه، وإلا أنت لا تختار شرب السم. مع أنه في المقابل نحن نعلم بأن الأعمال القبيحة والمعاصي آثارها في وجود الإنسان ما لا يقاس بآثار السم وأنواع السم، ولكن نقترف أو لا نقترف؟ نعلم ولا نعلم؟ نعلم، ولكن يوجد إيمان أو لا يوجد إيمان؟ الإيمان مفقود. على أي الأحوال، قال يسمع ويرى وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد، ونعتمد على الأسباب العادية، هذه الأسباب التي بيننا علة ومعلول، التي تخطئ وتصيب اعتمادا لا نجد شيئا منه في أنفسنا، ونحن نعتقد أن الأمر بيد الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أنت تتوسل بالأسباب الطبيعية العادية، طبعا لا نريد أن نقول لا تتوسل، ولكنه من بيده ملكوت كل شيء؟ الله سبحانه وتعالى بيده ملكوت كل هذه الأسباب، فما هو سبب يجعله ليس بسبب؟ قادر أو ليس بقادر؟ نعم. وما ليس بسبب قادر على أن يجعله سبب أو ليس بقادر؟ نعم. إذن لابد أن يكون التوسل بمسبب الأسباب، ولكنه ليس كذلك. ونركن إلى وعد إنسان، وهذا الإنسان معصوم أو غير معصوم؟ ها؟ غير معصوم. لعله ينسى، لعله يخطئ، لعله يسهو، ولعله يعصي. أصلا يعد ولكنه لا يفي، قل وعد الابتداء لا يجب الوفاء به، قل لا يفي به. ولكن يقول ونركن إلى وعد إنسان أو عمل سبب ما لا نركن جزءا من ألف جزء منه إلى مواعيد الله فيما بعد الموت والحشر. خب الله سبحانه وتعالى وعد أو لم يعد؟ كتب على نفسه أو لم يعد؟ يخلف وعده رسله أو لا يخلف؟ لا يخلف وعده رسله، لا يخلف، ولكن مع ذلك نركن إليها أو لا نركن إليها؟ لا نهتم بها. هذا منشأه أين؟ منشأه عدم العلم. أنا لا أقبل من أي واحد منكم يقول بأنه أنا لا علم لي بالمعاد، لا علم لي بوعد الله، لا علم لي. كلنا يعلم، كلنا، وخصوصا نحن طلبة بعد القدر المتيقن من المعارف الأصلية موجودة عندنا، لكن لماذا الآثار تختلف؟ بعضنا يعمل بعضنا لا يعمل، والذي يعمل همات بعض قليل بعض كثير، ما هو السبب؟ يقول ونركن ما لا نركن جزءا من ألف جزء منه إلى مواعيد الله فيما بعد الموت والحشر والنشر، وأمثال هذه التناقضات لا تحصى في اعتقاداتنا وأعمالنا. من جهة نعتقد، يعني من جهة نعلم ونؤمن، ولكن من جهة العمل نخالف أو لا نخالف؟ نخالف. وكل ذلك من جهة الركون إلى الدنيا. خب هذه روايات بعد يدخل فيها حب الدنيا رأس كل خطيئة، فإن انكباب النفس على المقاصد الدنيوية يوجب قوة حصول صورها في النفس، تتمكن هذه الوجودات المادية في الإنسان فتنسيه ما وراء المادة، أو لا أقل لا تجعل له مجالا يؤمن بما وراء المادة وإن كان هو عالم بما وراء المادة. وتفصيل البحث بعد موكول إن شاء الله إلى محله المناسب، هذا المقدار كافي لأنه هو ما يتعرض إلى أكثر من هذا. وقوله سبحانه يؤمنون، الإيمان تمكن الاعتقاد في القلب، مو مجرد العلم. العلم ليس هو الإيمان، وإنما العلم هو العقد بين الموضوع والمحمول، بخلاف الإيمان فإنه العقد بين محتوى القضية وبين قلب الإنسان. عندما يقول قلب هنا مو مراد هذا الوجود الصنوبري الموجود في الجانب الأيسر، لا، مراد تلك الحقيقة التي بها يكون الإنسان إنسانا، حقيقة الإنسانية. تمكن الاعتقاد في القلب مأخوذ. لماذا سمي الإيمان إيمان؟ يقول مأخوذ من الأمن في قبال الخوف، في قبال الشك والريب. كأن المؤمن يعطي لما آمن به الأمن من الريب والشك. هذا الذي آمن بالمعاد يعني كأنه يقول لهذا المعتقد به وهو المعاد: أنت في أمن لا تخشى ضررا وشكا وريبا إلى آخره. يقول كأن المؤمن يعطي لما آمن به، يعطيه ماذا؟ الأمن من الريب والشك الذي هو آفة الاعتقاد. الريب والشك آفة الاعتقاد. والإيمان كما مر معنا ذو مراتب، مر في بحث ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. هناك بينا بأن الإيمان له مرتبة أو له مراتب، مراتب متعددة. والإيمان كما مر معنا ذو مراتب. التفتوا جيدا: إذ الإذعان والاعتقاد والإيمان ربما يتعلق بالشيء نفسه فيترتب عليه أثره فقط، وربما يشتد الإيمان أو الإذعان بعض الاشتداد فيتعلق به وببعض لوازمه وآثاره المترتبة عليه. بعد ذكرنا أمثلته من خلال المثال الذي ذكره سيد الرباعي: وربما يتعلق بجميع لوازمه. فإذا تعلق الإيمان بالشيء وبلوازمه جميعا فيستنتج منه أن للمؤمنين طبقات على حسب طبقات الإيمان، وعلى أساس ذلك أيضا ماذا؟ تختلف أحكامهم أيضا. لا تتصورون بأنه إذا كان، طبعا توجد مجموعة من الأحكام مشتركة بين جميع الطبقات، يعني الحد الأدنى، ولكن الحد الأعلى معين أو غير معين. قلنا بأنه توجد هنا نظريتان: نظرية ترى بأنه كما أن الحد الأدنى معين، الحد الأعلى ماذا؟ أيضا معين. ولكن نظرية أخرى وهي نظرية السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه، ويستفيد منها في مواضع متعددة من هذا الكتاب الشريف، يقول لا، أن الأحكام توجد لها، يوجد لها حد أدنى وهي المشتركة بين جميع الطبقات، ولكن ويوجد لها حد أعلى، وهذا الحد الأعلى ماذا؟ لا، قد تختلف الطبقات بعضها على بعض، فقد يكون ما هو مباح لطبقة يكون واجبا لطبقة أخرى، فقد يكون ما هو مباح عند طبقة دانية حرام لطبقة ماذا؟ عالية. وأمثلته واضحة أيضا في شريعتنا. أنتم تجدون أن جملة من الأحكام المباحة أو المستحبة بالنسبة إلى مقام النبوة ومقام الإمامة فهي ماذا؟ فهي واجبة أو فهي محرمة. نعم، لا يبقى عندنا العكس، يعني ما عندنا فرد شيء واجب بالنسبة إلى الطبقة الدانية ولكنه تركه جائز بالنسبة إلى الطبقة العالية. لا لا، مو هالشكل، مو هذول بعض جهلة الصوفية وأصحاب السبح يقولوها، لا لا مو هالشكل، هذه مو موجودة. يعني زيادة في التكليف موجودة، أما نقيصها في التكليف والمسؤولية مو موجودة. والبعض الذي يستفيد العكس بأنه هذه واجبات ومحرمات للطبقة منه، للطبقة الدانية، أما أنا اللي وصلت إلى مقام كذا فما هو واجب عند الغير بعد لا، أنا يجوز أعمل يجوز أترك، ما هو محرم عند الغير فعندي ماذا؟ جائز مباح. لا، سيد الطباطبائي يقول القضية مو معكوسة، فالطرف يعني ما هو مباح عند الطبقة الدانية قد يكون ماذا؟ واجبا عند طبقة عالية، وقد يكون محرما عند طبقة عالية. قتل النملة أو سلب النملة شعيرة، هذا جائز وليس بجائز؟ جائز لو مو جائز؟ ولكن أمير المؤمنين سلام الله عليه يرتكب ذلك ولا يرتكب؟ ها؟ لا يرتكب. بس لماذا لا يرتكب؟ ما أدري، المهم لا يرتكب هذا العمل. صلاة الليل بالنسبة لي ولك أقصاه أنه فد مستحب مؤكد، ولكنه بالنسبة إلى مقام الرسالة هم مستحب مؤكد، إذن يتبين. فلهذا سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، وهذه نظرية أساسية واقعا يعني إن تمت فلها آثار قيمة، يقول: فرب مباح أو مستحب أو مكروه بالنسبة إلى الطبقة الدانية هو واجب أو محرم بالنسبة إلى الطبقة العالية. ومن هنا تتضح هذه العبارة المعروفة: فطبق فحسنات الأبرار سيئات المقربين. هذه مبنية على هذه النظرية، وهو أن الحد الأدنى متعين لا يمكن تجاوزه، ولكن الحد الأعلى بعد ماذا؟ غير متعين. طبعا احنا في أعرافنا العقلائية وفي أعرافنا الشرعية أيضا هذا نقبله. يعني أنت لعلك تقبل من إنسان عادي بعض الأعمال، ولكن نفس هذا العمل الذي تقبله من إنسان عادي إذا قام به إنسان عالم، إنسان متصدي، إنسان مسؤول، يقول أنا من غيرك أقبل، ولكن منك هذا العمل ما أقبله. هذا شنو معنى منك ما أقبله؟ معناه هذا، وهو أنه بالنسبة إلى مقامك كداني بل هذا العمل طبيعي، أما بالنسبة إليك هذا المستوى من الإيمان والعلم والتقوى هذا العمل يناسبك أو لا يناسبك، هذا العمل لا ينبغي أن يصدر منك. ومن هنا قال: فيستنتج من أن للمؤمنين طبقات على حسب طبقات الإذعان والإيمان بالله. الذين يؤمنون بالغيب، هذه المسألة وهي الإيمان بالغيب من المسائل الأساسية التي تفرق أتباع الديانات السماوية عن غيرهم، لأنه المنكرين للديانات السماوية بطبيعة الحال لا يؤمنون بشيء ما وراء الحس والمادة. القرآن الكريم يقول واحدة من أوصاف المتقين أنهم يؤمنون بالغيب. طبعا المراد من الغيب هنا الغيب النسبي، يعني غير المحسوس بالحواس الظاهرة، هؤلاء يؤمنون. طبعا قد يكون هذا الغيب الذي هو بالنسبة لنا غيب، قد يكون بالنسبة إلى موجود آخر ماذا؟ قد يكون حضور، قد يكون حضور، يعني ما هو غيب بالنسبة إلينا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أيضا غيب. ها؟ يعني الآية المباركة عندما قالت عالم الغيب والشهادة، هذه الشهادة بالنسبة لنا وغيب بالنسبة لنا، الله عنده غيب وشهادة، يعني بعض الأشياء مشهودة عنده وبعض الأشياء غائبة عنه، كما أنا وأنت بعض الأشياء مشهودة وبعض الأشياء غائبة. يقول لا، عالم الغيب والشهادة يعني بالنسبة إليكم غيب وشهادة، وإلا بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فكل عالم الإمكان حضور مطلق عند الله سبحانه وتعالى. فهنا عندما يصف المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب مراد ما لا تدركه الحواس، وهذه مسألة أساسية واقعا وهي مسألة مهمة، أن الإنسان إذا دل عنده الدليل على وجود أشياء غائبة عن الحس يؤمن بها ويرتب الآثار عليها. من الأمور المغيبة عنا الوحي، الوحي من الأمور المشهودة لو من الأمور المغيبة، من الواضح أن حقيقة الوحي غائبة عنا. نحن نعم نجد آثار الوحي وهي المعجزة، المعجزات ليست هي حقيقة الوحي، وإنما هي آثار أن هذا الإنسان مرتبط بالله، مرتبط بالسماء، مرتبط بالوحي. من الأمور الغائبة عن حواسنا الإيمان بالآخرة، من الواضح أن الإنسان لا يستطيع أن يحس بوجود الآخرة بالحواس الموجودة الظاهرة عندنا. من الأمور الغائبة عنا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من الأمور الغائبة عنا الإيمان بوجود المدبرات أمرا، هؤلاء المدبرات أمرا من الملائكة المقربين وغير المقربين، هؤلاء موجودات وثابتة أيضا بالدليل، ولكنها محسوسة لنا بالحواس الظاهرة أو غير محسوسة، غير محسوسة لنا بالحواس الظاهرة. هنا السيد العلامة رحمة الله عليه يقول: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. يقول فيما يرتبط الإيمان بالوحي، الآية بعد ذلك ستقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهو الإيمان بالوحي وهو غيب، والإيمان بالآخرة أيضا غيب. إذن هذه الذي قالت الذين يؤمنون بالغيب ينحصر ماذا؟ في الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن أصول الدين ثلاثة: التوحيد، النبوة، المعاد. الآيات اللاحقة بيّنت ماذا؟ المعاد، وبيّنت النبوة والوحي. فيبقى أن المراد بيؤمنون بالغيب ماذا؟ الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبآياته الغائبة عن حواسنا. فلهذا قال وقوله سبحانه بالغيب، الغيب خلاف الشهادة، وينطبق الغيب على ما لا يقع عليه الحس، الحواس الظاهرة. وهو الغيب ما هو مصادقه؟ وهو الله سبحانه وتعالى وآياته الكبرى الغائبة عن حواسنا كالمدبرات أمرا كالملائكة. ومنها، ومن هذه الآيات الغائبة عن حواسنا، ومنها الوحي، وهو الذي أشير إليه بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. فالمراد بالإيمان بالغيب في مقابل الإيمان بالوحي والإيقان بالآخرة. وينحصر هذا الإيمان بالغيب ماذا؟ هو الإيمان بالله تعالى، ليتم بذلك الإيمان بالأصول الثلاثة للدين. مرارا ذكرنا، عليكم السلام، مرارا ذكرنا بأن أصول الدين ثلاثة ولا تتجاوز عن ذلك. أما فيما يرتبط بالأصلين الآخرين وهما العدل والإمامة، فقلنا بأن العدل من متممات التوحيد، والإمامة من متفرعات النبوة. ومن هنا تجد علماءنا رضوان الله تعالى عليهم جعلوا هذين الأصلين من أصول المذهب لا من أصول الدين، يعني جعلوا هذين الأصلين كمميزين لمذهب الإمامية، للمدرسة الإمامية عن باقي المدارس الإسلامية. قال والقرآن يؤكد القول على عدم القصر على الحس فقط، ويحرص على اتباع سليم العقل وخالص اللوب. وهذه مسألة من أهم مسائل نظرية المعرفة، وهي بأنه العقل حجة أو ليس بحجة، وأنه يمكن الاعتماد على معطيات الأدلة العقلية كما نعتمد على معطيات الحس والأمور الحسية والتجريبية، أو أننا لا يمكن أن نعتمد على معطيات العقل، وإنما لا بد أن نعتمد على الحس أو النقل مثلا كما يقول البعض. التفتوا جيدا، هذه من المسائل الأساسية، وهو أن معطيات العقل الإنساني هذه يمكن للإنسان أن يعتمد عليها. وسنبين إن شاء الله في صفحة 47 في البحث الفلسفي ما معنى الاعتماد على معطيات العقل، أساسا ما هو العقل وما هي معطيات العقل وما معنى الاعتماد على معطيات ونتائج العقل الإنساني. هناك سيتضح بأنه نحن عندما نقول اعتماد ليس مرادنا الحجية، يعني المنجزية والمعذرية الأصولية، مرادنا معنى أدق وأعمق من هذا، مرادنا الحجية المنطقية بتعبير الأستاذ الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه. والقرآن يؤكد القول على عدم القصر على الحس، يعني على معطى الحس والتربة والأمور المحسوسة، ويحرص القرآن على اتباع سليم العقل وخالص اللب. هسه ما هو المراد من العقل؟ معطيات العقل ومعنى الاعتماد على نتائج العقل يأتي بحثه. وقوله سبحانه وبالآخرة هم يوقنون. سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، النكتة الأساسية التي يشير إليها هنا، يقول لماذا بدل قوله تعالى يؤمنون بالغيب، ولكن عندما وصل إلى الإيمان بالآخرة ما قال ويؤمنون بالآخرة وبالآخرة هم يؤمنون، قال وبالآخرة هم يوقنون. لماذا بدل الإذعان إلى أو الإيمان إلى الإيقان واليقين؟ يقول يريد أن يقول الحق سبحانه وتعالى والله العالم بمراده، يريد أن يقول بأنه ما لم يحصل يقين بالآخرة فإنه لا يترتب الأثر، وإلا مجرد الإيمان ولو الإيمان الضعيف يترتب عليه الأثر أو لا يترتب عليه الأثر، لا يترتب عليه الأثر، لابد أن يحصل للإنسان يقين بالآخرة، فإذا لم يحصل اليقين فإنه لا يحصل الإيمان بكماله وتمامه. سأل اليقين، هذا البحث أيضا هنا ما نتعرض إليه، وهو أنه أولا ما هو المراد من اليقين؟ ما هو المراد من اليقين؟ وثانيا أن اليقين له درجة واحدة أو له درجات متعددة؟ تعلمون أن القرآن الكريم في سورة التكاثر يقول: كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. فإذا عندنا علم اليقين وعندنا ماذا؟ عين اليقين، وفي سورة الواقع عندنا ماذا؟ حق اليقين. هسه بعد احنا ما نضيف ما اضافه جملة من المحققين، وهو انه قسم الرابع وهو برد اليقين. هسه بالبرد اليقين احنا ما عندنا علاقة، هسه علينا باصطلاحات القرآن، علينا بما قاله القرآن، هذه الاصطلاحات الثلاثة: علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين. هسه الدخول في بيان المراد من اليقين والدخول في بيان اقسام اليقين، وأن هذه الأقسام الثلاثة جميعا من قبيل العلم الحصولي، أو بعضها من قبيل العلم الحصولي وبعضها من قبيل العلم الحضوري، بعد يخرجنا عن مستوى الكتاب. هذا مضافا إلى أن المصنف رحمة الله تعالى عليه سيتعرض لهذه المطالب في محلها المناسب بنحو جيد، فلهذا ما نحاول نستبق أبحاث الكتاب. المهم بنحو الإجمال نستطيع أن نقول بأنه اليقين هو الإذعان التام، مو مجرد الإذعان، هذا الذي ذكره في الرتبة في البحث السابق في قوله يؤمنون، قال بأنه قد وربما يشتد بعض الاشتداد فيتعلق ببعض لوازمه وربما يتعلق بجميع لوازمه. فإذا تعلق بجميع لوازم الشيء عند ذلك ماذا؟ يحصل عند الإنسان يقين. ثم هذا اليقين أيضا على مراتب، تارة يقين على مستوى العلم الحصولي يعني على مستوى المفهوم، وأخرى يقين على مستوى العلم الحضوري. وكم فرق بين أن الإنسان يعرف الحلاوة، ما هي حد الحلاوة؟ أقول له عرف الحلاوة، هو يعرف لي الحلاوة ما هي، وبين من يذوق الحلاوة، الفرق كبير جدا. من الطبيعي الذي يعرف الحلاوة يذهب وراءها، لو الذي يذوق الحلاوة يذهب وراء الحلاوة، واي فرق كبير بين من يذوق الشيء وبين ماذا؟ من يعلم الشيء. العلم الحصولي العلم بالشيء، ومن هنا تجد ان كثير من علومنا ماذا؟ لها اثار او ليست لها اثار؟ ها؟ ليست لها اثار. شوفوا انتوا هذا الطفل الصغير 50 مرة قلوا له بأنه بابا إذا تقيس أنت هاي المدفأة تحترق وتتألم، وبشتى الوسائل توصل له بأنه أنت تتألم، هذا يؤثر أكثر لو مرة واحدة أنت يحترق إيده بالمدفأة، أيهما يؤثر أكثر؟ ها؟ 50 دليل فلسفي قيم له أنت، ولكنه فقط هذه الحرقة القليلة تجعله يبتعد عن هذه المدفأة وعن هذه النار أمتار، مو يوم ويوم، لعله لكل عمري. صحيح لو مو صحيح؟ فذاك هو العلم الحصولي الأول الدليل، وهذا هو العلم الحضوري. فلهذا عندما يأتون العرفاء يأتون إلى المكاشفات يسمون علومهم علوم ذوقية، مما يؤسف أن البعض يفتهم من ذوقية يعني استحسانية، مع أنهم مرادهم من الذوقية يعني ذقنا الحقيقة، مو أنه ذوقيات يعني بكيفنا ساعة منا ساعة منا، مو إحنا هذا اصطلاح الذوقيات متعارف عندنا في الاصطلاح المتعارف العرفي أنه مع الهواء ساعة من هنا ساعة من هنا، هذا مع ذوق من هنا ساعة من هنا. لا، هذول عندما يقولون علوم ذوقية مو مرادهم استحسانية، مراد من الذوقيات يعني ذقنا حقائق الأشياء، لا أننا فهمنا الأشياء من خلال مفاهيمها واصطلاحاتها العلمية فقط. علم اليقين مسلم يرتبط بأي شيء؟ بالعلم الحصولي، بالمفهوم، بالعلم فقط. أما حق اليقين وعين اليقين لا، مرتبط ماذا؟ بالذوق، بأنك فرق كبير بين أن تعرف لك النار ما هي، وبين أن تقف وتضع يدك على حرارة النار فتحس بحرارتها. أكو فرق أو لا يوجد فرق؟ الفرق كبير جدا. فرق كبير بين أن تقف على النار من بعيد فتحس بحرارتها، وبين أن تقع في النار وتحترق. أكو فرق أو لا يوجد فرق؟ الفرق كبير بين من يحس بحرارة النار وبين ماذا؟ وبين من يقع في النار ويحترق. هذه مراتب الإيمان. فكلما اشتد الإيمان بطبيعة الحال الآثار تظهر ماذا؟ تظهر على الجوارح، تظهر على الأعمال، تظهر على الجوانح. فلهذا ورد في الرواية بأنه إن تنظروا إلى العبد إذا وقف في صلاته خاشعا ووضع في صلاة وقع في صلاته يلعب بلحيته، يدخل شيء في جيبه ويخرج شيء، اعلموا أن قلبه خاشع أو ليس بخاشع، لا يوجد خشوع. وإلا لو كان القلب خاشع لظهر أثر الخشوع ماذا؟ على جوارحه. لأن متلازمات، مو أمور اعتبارية، أمور تكوينية حقيقية. أنت إذا جلست في مجلس وقرأت عليك مصيبة الحسين سلام الله عليه وتأثرت بها، ما يمكن أن ذلك الأثر الواقعي ما يظهر على جوارحك الظاهرية ولو بتقطيب الوجه. أما إذا ما وجدت أي أثر بطبيعة الحال هذا لا ينعكس على الجوارح الخارجية. فلهذول فلهذا بعض اللي يقولون بأنه إحنا قلبنا مؤمن بالله بالصلاة بكذا، سمو بالضرورة انصلي، لا لا لا، قطعا أنت مو مؤمن، لأن الإيمان يتبعه عمل، ويستحيل الانفكاك بين الإيمان وبين العمل. وإلا لو كان يمكن الانفكاك جنابك تؤمن وتعتقد أن السم قاتل ومع ذلك تشرب أو ما تشرب، قطعا ما تشرب. أما إذا ما كان انفكاك، كان يمكن الانفكاك، كنت تعتقد بأن السم قاتل ومع ذلك ماذا؟ تشرب. هذه مراتب الإيمان. طبعا يكون في علم الإخوة أن كل مرتبة من مراتب الإيمان متوقفة على مرتبة من مراتب العلم، وكل مرتبة من مراتب العلم لكي تبقى وتتمكن في النفس تتوقف على ماذا؟ على عمل ينسجم معها، على عمل بحسبها. فأكفت حالة ترابط محكم بين الإيمان، بين العلم والعمل. أنت هذه الدرجة من العمل توصلك إلى درجة من العلم، أو هذه الدرجة من العلم توصلك إلى هذه الدرجة من العمل، وهذه الدرجة من العمل توصلك إلى درجة أعلى من العلم، وتلك الدرجة الجديدة من العلم تحتاج إلى درجة أقوى من العمل، وهكذا. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، ما يبقى العلم. هذان أمران متلازمان في وجود الإنسان على أي الأحوال. فلهذا قال وقوله سبحانه وبالآخرة هم يوقنون. هسه هنا بعد السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ما وقف عند قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هاي الإقامة بأي معنى؟ الصلاة المقصودة ما هي؟ ومما رزقناهم ينفقون؟ هذا أي نوع من أنواع الإنفاق؟ أقسام الإنفاق، باعتبار أنه في الأبحاث اللاحقة ستأتي مناسبة ويتعرض على أي الأحوال. قال وقوله سبحانه وبالآخرة هم يوقنون. العدول في خصوص الإذعان بالآخرة، العدول عن الإيمان إلى الإيقان، ولم يقل وبالآخرة هم يؤمنون، بل قال يوقنون للإشارة إلى هذا المطلب، للإشارة إلى أن التقوى لا تتم إلا مع اليقين بالآخرة. وإلا درجة إذعان بالآخرة على درجة النازلة لا يؤثر في سلوك الإنسان. وأنت أمامك الآن كثير، كل المجتمع الإسلامي يؤمن بالآخرة، كل الذين يفسقون في الأرض ويعصون الله سبحانه وتعالى وهم مسلمون أو غير مسلمين أيضا ولكن مرتبطين بديانة، فهم معتقدون ماذا؟ بالآخرة، ولكن موقنون بها أو ليس كذلك؟ لا يوجد يقين. فلهذا تجد أن أثر ذلك الإيمان لا ينعكس على أعمالهم الخارجية، كما ينعكس أثر العلم بأن السم قاتل على العمل الخارجي. هذا المقدار لا ينعكس. مع أننا مرارا ذكرنا والقرآن صريح والروايات صريحة والبرهان العقلي بعد هذا وذاك صريح في أن آثار الأعمال القبيحة والمعاصي أشد بمراتب من آثار السموم التي يأكلها الإنسان، وهي أمور حسية وهي أمور مادية، لأن الأمور المادية قابلة للذواب قابلة للتغير، بخلاف الأمور المجردة الأمور النفسية والمعنوية فإنها ثابتة وليست قابلة للفناء والزوال على الأطلاق. خلقتم للبقاء لا للفناء. وتلك الأعمال تؤثر في روح الإنسان، في معنويات الإنسان، في نفس الإنسان وقلبه. لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا كله موجود، ولكن مع ذلك نرتب الأثر أو لا نرتب الأثر، نقتحم المعاصي كما نشرب الماء البارد. هذا سببه ما هو؟ سببه أنه لا يوجد إيقان بهذه الأعمال والآثار المترتبة عليها، لا يوجد إيقان بالآخرة. قال: كأنه للإشارة إلى أن التقوى لا تتم إلا مع اليقين بالآخرة، فإذا كان هناك يقين فإنه لا يجامع نسيانها أبدا، لا يجامع نسيانها أبدا. أنتم انظروا الآن إلى، إذا فرضتم بأنه فرد شيء، فرد شيء مضر جدا في حياتكم، افترضوا يقولون لك هذا الشيء مسبب للمرض الكذائي، مسبب للسرطان مثلا، تنسى أنت هذا الشيء لو ما تنسى؟ ها؟ أبدا ما تغفل عنه، أبدا ما تغفل، بل دائما أنت ماذا؟ أنت دائما في حذر منه لئلا تقع فيه. هذا سبب ماذا؟ سبب ذاك الإيقان بأن هذا العمل أو أن هذا الطعام أو أن هذا الشراب يؤدي إلى هذه النتيجة. أما أنت في المعاصي تنسى أو ما تنسى؟ هذا سبب ماذا؟ سبب أن ذاك الإيقان غير موجود، وإلا لو موجود لا يجامع النسيان. قال: الذي لا يجامع نسيانها دون الإيمان المجرد، وإلا فالإيمان المجرد بالآخرة يجامع النسيان أو لا يجامع النسيان، بل قد تؤمن وقد تنسى ألف مرة. فإن الإنسان ربما يؤمن بشيء ويذهل عن بعض لوازمه فيأتي بما ينافي، لكنه إذا كان على علم وذكر من يوم يحاسب فيه على الخطير واليسير من أعماله، لا يقتحم معه الموبقات ولا يحوم حول محارم الله سبحانه تعالى، سبحانه البتة. قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. التفتوا جيدا، قياس من الشكل الأول ونتيجة. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فإذا اتباع الهوى مورث ماذا؟ ها؟ للضلالة، هاي الصغرى والكبرى. وكل ضال ماذا؟ يضل عن سبيل الله سبحانه. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم ماذا؟ لهم عذاب شديد. هسا بينت الآية لماذا هؤلاء اتبعوا الهوى وظلوا عن السبيل، ما هو السبب؟ قال: بما نسوا يوم الحساب. هسا نسيت يوم الحساب يعني علم ما عندك؟ لو علم يوجد أبدا، أنا أي وقت أذكرك أقول بأنه يعني أنت ناسي المعاد، تقول لا لا أنا مؤمن بالمعاد، ولكن ذلك اليقين ما موجود حتى تترتب تلك الآثار. أنت عيش مع نفسك تجد بعض الإنسان يصاب ببعض المشاكل، واقعا تلك المشكلة لا تفارقه حتى في النوم، يحلم بها يراها في الرؤية، لابد حاصل عند كثير منا مشكلة عنده، مصيبة ماذا تتحل، فتجده لا تفارق لا في الدرس ولا في المشي ولا في الطعام ولا في الكتابة، حتى في النوم يراها في الرؤية. أما إحنا بالنسبة إلى الأعمال القبيحة والمعاصي أيضا عندنا مثل هذا الهم لو ما عندنا؟ ها؟ لا أساسا بكلي، نعم بعضنا قد يقوم بالعمل المحرم يتألم يوم يومين، وبعد ذلك أيضا ماذا؟ ينسى ويقوم مرة ثانية وثالثة، وهذا كله مرجعه إلى ضعف الإيمان. قال: لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فبين تعالى إن الضلال عن سبيل الله إنما هو بنسيان يوم الحساب، فذكره ذكر يوم الحساب واليقين به ينتج التقوى، ينتج الإنسان ينتهي عن محارم الله. وقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن من حصل له الإيمان كاملا بالأصول الثلاثة وما يترتب على الأصول الثلاثة، طبعا المترتب على هذه الأصول الثلاثة إقامة الصلاة وماذا ومما رزقناهم ينفقون، الجوانب المعنوية والجوانب المادية، تفصيله يأتي إن شاء الله في أبحاث لاحقة، يترتب عليها جميعا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الهداية كلها من الله سبحانه، وذكرنا هذا مرارا في الأبحاث السابقة وسيأتي أيضا في أبحاث لاحقة، أن الله سبحانه وتعالى لا ينسب الهداية لغير نفسه، وإذا نسبها للغير فينسبها إليهم بالعرض، ينسبها إليهم بالمجاز، إلا فهي أولا وبالذات فهي الله سبحانه وتعالى. الهداية كلها من الله سبحانه، لا ينسب إلى غيره البته إلا على نحو من الجاز كما سيأتي إن شاء الله. ولكن ولما وصفهم الله سبحانه بالهداية، وقد قال في نحو الهداية الحق سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن قال فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره. الله سبحانه وتعالى إذا تعلقت إرادته بهداية إنسان، طبعا بعد أن تتوفر استعدادات في هذا الإنسان ويمو جزافا، عند ذلك ماذا؟ يجعل صدره مشروحا، شرح الصدر. فإذا شرح صدره عند ذلك قالت الآية المباركة وشرح صدري سعته، وهذا الشرح يدفع عنه كل ضيق وشح. وقد قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون. الآية هنا قالت أولئك على هدى من ربهم، فإذا كانوا على هدى من ربهم وقي شح نفسه أو لم يوق فأولئك هم المفلحون. سبحانه وهنا أيضا قوله أولئك على هدى من ربهم عقبه بقوله ماذا؟ قوله وأولئك هم المفلحون. أما فيما تبط بحث الرواية ما بيفرد شيء، قال في المعنى عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب قال من آمن بقيام القائم عليه أفضل الصلاة والسلام أنه حق. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول ذكرنا في مقدمتها الكتاب أنه هذا ليس من التفسير وإنما وماذا من بيان التطبيق والمصداق، طبعا لأن القائم عليه أفضل الصلاة والسلام غائب عن الحواس، فقوله يؤمنون بالغيب واحدة من مصادق الغيب هو الإيمان به عليه أفضل الصلاة والسلام وبوجوده الشريف. أقول وهذا المعنى مروي في غير هذه الرواية وهو من الجارية من التطبيق، ما قلنا أن الآية جارية مجرى الشمس والقمر. وفي تفسير العياشي عن الصادق في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون، الإمام سلام الله عليه يقول لا يتبادر إلى ذهن عرفي أن المراد من الرزق مختص بالرزق المادي، لا لا لا، بل الرزق المعنوي أم من الرزق المادي. ومما علمناهم يبثون، إذن التكليف تكليفا على كل إنسان، إذا كان عنده مادة وعنده أموال يجب عليه الإنفاق بحسب الموازين الشرعية، هس إذا كان عنده علم أيضا يجب الإنفاق أيضا بحسب التكليف الشرعي، وقد يجتمعان وقد يفترق أحدهما عن الآخر فبينهما عموم من واجب. والمعاني أيضا في آية ومما علمناهم يبثون وما علمناهم من القرآن يتلون أيضا من المصادر. أقول والروايتان مبنيتان على حمل الإنفاق على الأعم من إنفاق المال وإنفاق العيب. بحث فلفي يأتي والحمد لله رب العالمين.